نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أمتع الكتب في أصول الفقه مع كتاب الرسالة، وهذا العلم كما قلنا هو العلم الذي يرتكز عليه الفقه، ولا تجد عالما دقيقا عالما محققا مدققا في الفقه وقد تعرى عن الأصول، لا بد أن تراه قد أتقن هذا الباب إتقانا جيدا، وإلا فالمجتهد يعني من شروطه أن يكون قد أتقن هذه الأبواب. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ما نتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس. تكلمنا عن مسألتين مهمتين الأسبوع الماضي، تكلمنا عنها مسألة على أن الشافعي رحمه الله قال على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا من حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وكما قال كما قلنا ابن عمر العلم كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري. عامة اليوم إن شاء الله في المسألة الثانية قد قرأنا هذه الأبواب، وهي مسألة ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته. فالأخ يقرأ هذه الأبواب، لأن احنا شرحنا أكثر هذه النقاط شرحناها، لأنه الآن أخذ يدلل على أهمية تدريس اللغة العربية أو درس اللغة العربية وأهمية اللغة بالنسبة للقرآن والأصول، وأيضا إثبات أن القرآن بلسان عربي مبين لا عجمة فيها بحال من الأحوال. قبل أين أنت يوم السبت؟ نعم أنت ما رأيت تكون كنت جالس، ما كنت موجود، كنت موجود؟ مثلا أنت وصاحبك هذا المتين ما أتى، يعني كنت موجود جيد، بس وين؟ جيد، أنا بحثت عليك في المكان المظنون فلم أجدك. جيد، أحسن، تفضل. هتقرأ من أول 130. 130.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته، وترك الغفلة عن الحق والزيادة من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإسلام أولى به.
من قبل بل يطلب عند نظرائه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. عامة ما يأتي هنا عندنا مسائل ثلاثة مهمة جدا، هو الآن أكثر في الكلام على أن في القرآن ليس هناك ألفاظ عربية عجمية، وهذا قد بيناه توضيحا الأسبوع قبل الماضي، واليوم إن شاء الله نأتي على مسألتين مهمتين جيدتين ألمح إليهما الشيخ رحمه الله الإمام العلم، وهي مسألة البيان بضرب الأمثال، لأن الله تعالى ضرب الأمثال الدوالة على طاعته وإن اجتمع معصيته في كتابه، وهذه الأمثال أمثلة عظيمة جدا كما بين الله تعالى لا يعقلها إلا العالمون، وهذه الأمثال ضربت في الكتاب وأمثلة ضربت أيضا في السنة من باب الأمثال البيانية. فلذلك نبين أيضا ما زلنا في الكلام على البيان، نبين بعض الأمثلة التي ألمح إليها الإمام الشافعي ضربها الله في كتابه وضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سننه، لعلها الإنسان يتدبر لذلك، لا سيما أن العلماء يتفاوتون في درجاتهم بالتدبر والإتقان والتحقيق والتدقيق، كما بين الله جل في علاه ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم، قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء يعني وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أقول قوله ثم عرفت ما ضرب من الأمثال على الأمثال لهذه الأمثال المواضح في الكتاب، وهي أمثال بيانية في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فكثير من الأمثال التي ضربها الله جل في علاه ليبين جليا لأهل الخلق أجمعين الحكمة التي خلقهم لها، ويبين لهم أيضا القضية المهمة في هذا الكون العظيم، وهي القضية الكبرى قضية التوحيد، وأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه الواجد الماجد الحميد المجيد، وأن الله ما خلقهم إلا ليوحدوا، وأن الله جل في علاه قد أظهر لهم طريق التوحيد وذم لهم طريق الشرك. قال الله جل في علاه مبينا ذلك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فأول الأمثال التي ضربها الله جل في علاه مبينا على فضل التوحيد وفضل ما هو ما وأيضا نعمة الله جل وعلا على العباد بتوحيده سبحانه جل في علاه، وأنه المستحق لذلك بهذا المثل العظيم. ولذلك لك في كل مثل تراه أن الله جل في علاه بعدها يبين الحمد له، نعم يحمد الله جل في علاه أن بين لنا وعلمنا ورفع عنا الجهل، ويحمد الله جل في علاه على توحيده، على أن التوحيد هذا هو مناط الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أكثر من سيد لعبد واحد، أكثر من سيد لعبد واحد، إذا كل سيد وإن اختلفت مشاربهم فكل واحد منهم له مطلب، كل واحد منهم له مزاج يتبعه وأوامر يريد أن تنفذ، وهذه الأوامر لا تتفق بل تختلف ولا تأتلف، وأيضا كل واحد له كما قلنا شهية ومطلب معين يختلف عن الآخر لا يأتلف. فهذا السيد كيف يقطع نفسه لأمثال هؤلاء؟ ما استطيع أن يعيش عيشة نهاية بحال من أحوال، وإن أرض الأول لن يرضي الثاني، وإن أرض الأول وأرض الثاني لن يرضي الثالث، وإن أرض الثالث وأرض الثاني لا يرضي الأول، ولا استطيع أن يجعل المسألة على اتفاق بين الثلاثة. لذلك الله تعالى لو ما قال متشاكسون لعلمت أنه أيضا لا يستطيع أن يرضي الثلاثة معا، لا هذا إمعانا في أنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصل إلى الرضا للثلاث. قال متشاكسون يعني فوق أنهم مشتركون هم متشاكسون، يعني الشركة وحدها تبين أنه لا يمكن أن يصل إلى مرضات الثلاث، فكيف وهم مشتركون متشاكسون؟ يقول الله تعالى مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، إذا قال له يمين ذهب يمين وارتاح وأراح، وإذا قال له يسار ذهب يسار راح أراح واستراح. وهذا بالضبط رد على
النصارى الذين يعبدون ثلاثة آلهة، فكأن الله تعالى يقول أنتم الآن تعبدون من؟ من منهم الذي سينجيكم؟ من منهم الذي سيعطيكم؟ من منهم الذي يمنحكم؟ من منهم الذي يعني يرفع عنكم البلايا والرزايا؟ من منهم الذي يعذبكم؟ من منهم الذي يعني تدعونه وترجونه وتحبسونه لحاجاتكم؟ فلذلك يقول الله تعالى متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا؟ الحمد لله، فالحمد لله على توحيدي، والحمد لله على أنه واحد، والحمد لله على أنه ضرب لنا هذا المثل بيانا جليا يوضح لنا كيف نعمة الله جل في علاه على التوحيد، وكيف الجهل العميق بالذين يشركون بالله جل في علاه ما لا ند له ولا سميع له ولا نظير له سبحانه جل في علاه، ولم ينزل به سلطانا. لذلك قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه من أول الأمثلة البيانية التي تبين لنا قضية الكون وقضية التوحيد بأنهم وإن كانوا متشاكسون فالله وحده جل في علاه هو الذي أمرك والذي نهاك، فإن وحدت اتجاهك وحدت قلبك لله جل في علاه فزت كل الفوز، وإن قطعت نفسك بين الهوى والشيطان والنفس والزوجة والولد فأنت الخاسر لا محالة. لذلك قال علي بن أبي طالب من شغل نفسه بالله كفاه الله كل الهموم، من شغل نفسه بالله كفاه الله كل الهموم. وإن كان هذا قد جاء أيضا مرفوعا، قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان الله من كانت الآخرة همه. فإذا الله جعل من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وحد الاتجاه فتوحد له كل شيء. قال من كانت الآخرة همه، ولا تكون الآخرة همه إلا أن يكون الله جل وعلا هو الذي أهمه، ولذلك أحب لقاء الله جل وعلا من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل أغناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتات، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فهذا من الأمثلة الرائعة التي ضربها الله جل وعلا، من الأمثلة البيانية في كتاب الله جل في علاه. أيضا من الأمثلة البيانية التي في كتاب الله جل في علاه قول الله جل في علاه عندما جاء النصارى وفد نجران النبي صلى الله عليه وسلم يشكلون عليه بأمر عيسى عليه السلام، وقالوا له أنت تشتم عيسى أو تشتم صاحبنا؟ قال ماذا أقول؟ قالوا تقول بأنه عبد. قال نعم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال فقالوا أرأيت مخلوقا أو أرأيت خلقا من غير أب بأم من غير أب؟ فأنزل الله، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه. قالوا أرأيت خلقا من غير أب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي يبين لنا ضرب مثلا رائعا في هذا الباب ردا على هذه الشبهة، فقال الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن لما قالوا له أنت تقول بأن عيسى عبد كيف وليس له أب، فكأنه يقول طيب آدم الآن أيضا له ليس له أب، وهذا مثل رائع يضربه الله جل في علاه لنا مبينا لنا كيف رد الشبهة بهذا الدليل القاطع الباهر القاهر. قال الله جل وعلا إن مثل عيسى كمثل آدم، وأنتم أقررتم بأن آدم عبد وأن آدم مخلوق وأنه أول نبي وخلقه الله جل وعلا بيده ونفخ فيه من روحه وشرفه وكرمه وأسجد له الملائكة، فأنتم أقررتم بأنه عبد وليس له أم ولا أب. فإذا عيسى عليه السلام له أم وليس له أب، فمن باب أولى الإقرار بعيسى كما أقررتم بآدم. لذلك ضرب الله هذا المثل لضحد هذه الشبهة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه أمثلة رائعة لتجلي لنا بوضوح توحيد الله جل في علاه، لتجلي لنا بوضوح قضية الكون الكبرى العظمى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. من الأمثلة البيانية أيضا في كتاب ربنا جل في علاه كما أتى بها المصنف هنا العلامة الإمام الشافعي مجملة، لكننا نفصل هذا الباب. من الأمثلة البيانية في كتاب ربنا جل في علاه ما قاله الله تعالى ضرب الله مثلا للحق وثبات الحق وبقاء الحق، وضرب لنا مثلا بالباطل أيضا وزهوخ الباطل وانتفاؤه وأيضا سرعة انتهاء هذا الباطل، بقول الله جل في علاه في سورة الرعد حيث قال الله تعالى وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. فالحق يأتي ثابتا والحق عليه نور، فمهما كان ضعيفا لكنه يتقوى بعد ذلك يكون كالجبال الرواسي. فضرب الله لنا مثلا رائعا بثبات الحق وعدم فنائه وأيضا بظهوره وجلائه، وضرب لنا مثلا الباطل وسرعة اختفائه وأيضا فنائه وزهوقه، كما كان السلام عندما دخل فاتحا مكة وهو يشير إلى الأصنام فتتساقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق لابد أن يظهر، لابد أن يظهر، وهذه سنة كونية. وقد قال الله جل في علا عن سنات الكونية أنها لا تتبدل ولا تتغير بحال محال من الأحوال. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهنا الله تعالى يضرب لنا مثل بالحق، قال وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هو يقول السماء نزل منها الغيث الذي هو المطر، والمطر هذا رزق، رزق ورحمة كما سماه الله تعالى، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهذا من رحمة الله جل في علاه ومن رزق الله جل في علاه ومن الغيث العظيم. فالله تعالى يضرب لنا هذا المثل الذي لابد لكل طالب علم أن يدقق النظر ويتصوره، لأن العلماء كان منهم من إذا سمع المثل في كتاب الله فلم يعقله يبكي ويقول الله تعالى خاصة أن يعقل هذه الأمثال من العالمين، فلست من العالمين فيبكي. فتصور فهذا المطر الذي ينزل، فالله تعالى كأنه وصف لنا بأنه ينزل فيصادف أودية، فهذه الأودية إما أن تكون شاسعة مراميها شاسعة واسعة ورحبة، وإما أن تكون ضيقة، وإما أن تكون إيش منحدرات، صحيح؟ إذن المطر نزل على طوائف من هذه الأمكنة والأوضاع، منها ما كان واسعا رحبا يجتمع الماء الوفير فيه، وأيضا ضيقا يجتمع فيه بعض الماء لكن ماء قليل ليس بكثير، وهناك أودية لا يجتمع فيها الماء بحال من الأحوال من حضرات لا يستقر فيها ماء بحال من الأحوال. هذا المثل الذي ضرب الله جل في علاه. فالمطر ينزل، فتخيل أخي الكريم نزل إلى واد واسع رحب فسيح فجمع ماء كثيرا، هذا الماء به العشب وبه الكلأ وبه السقيا وبه أيضا الاستخدامات الكثيرة التي يمكن استخدامها في العصور هذه، الكهرباء وغير ذلك من المنافع التي ينتفع بها البشر. فإذا الوادي الفسيح الذي جمع الماء الكثير هذا مثل ضربه الله جل في علاه، والقليل أيضا جمع ماء قليلا فيه نفع لكنه على القلة، والثالث الذي لم ينتفع، وهذا الذي لا ينتفع أقسام، منه من يتشرب منه ما الذي يتشرب منه الذي لا يتشرب. فهذا كمثل الله جل في علاه الذي ضربه للمؤمنين، يعني أنت الآن بهذا المثل ترى واديا رحبا فاتحا رحبا فسيحا واسعا شاسعا قد أخذ ماء كثيرا، هذا كالعلم، كأن المطر الذي ينزل هذا هو العلم والهدى الذي نزل من الرحمن جل في علاه كالوحي، وهذا مثله المسلم كمثل ما بعثت به كمثل الغيث، فالغيث كالعلم والهدى ونور الوحي الذي جاء من المسلم، فجاء فصادف قلبا رحبا تقيا نقيا فامتلأ عن بكرة أبيه بهذا الوحي وبهذا العلم فانتفع انتفاعا عظيما، فتعبد ونشر ذلك بين الناس، وهذا كمثل الأنبياء والعلماء الذين هم وكلاء للعلماء، الوكيل للنبي ينزل منزلة النبي، فامتلأ قلبه إيمانا وامتلأ قلبه أيضا علما وتعبد لله وتقرب إليه بذلك ونشر ذلك بين الناس، هذا كالوادي الفسيح الذي انتفع كثير من الأمة به. والوادي القليل هو الذي يتعلم ليعمل فقط، رجل ما يعني قلبه ما يستطيع أن يأخذ هذا العلم الرحب العلم الكثير الوفير هذا، لكنه أيضا لا يعلم خيرا، فإنه يأخذ بعض الغيث بعض العلم ينتفع به فيتعبد به وهو لنفسه ويكف شره عن الناس. فالوادي القليل أخذ بعض الماء وفيه النفع، لكن النفع ليس إيش؟ ليس كبيرا، ليس فسيحا، ومع ذلك هو ممدوح عند ربي ليس مذموما. أما الثالث الذي انحدر الماء لم يستقر منه الماء، هذا القلب القاسي القلب المنكوس القلب الذي لا يستقر فيه الخير الذي علاه الران، كما قال الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه بالضبط الذي ضربها الله جل في علاه لمثال المؤمن في الكتاب، أنه أتى الكتاب ثلاثة من الأصناف اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الذي يسارع في الخيرات ويسابق في الخيرات هو الرحب الواسع الفسيح الذي أخذ علما كثيرا ووحيا من ربه جل في علاه عن طريق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبد ويتقن وينشر ذلك بين الناس، فهذا مسابق ومسارع في الخيرات، فهو في نفسه خير ولنفسه غير ولغيره خير وللأمة بأسرها قدوة وأسوة، لأنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. وأما الآخر فهو المقتصد الذي يأتي بالواجبات وينتع عن المحرمات ويتعلم ليتعبد لا أن ينفع غيره، المهم أنه كف أذاه وشره عن الناس وعرف ما يرضي الله فأتى إليه، وعرف ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نهاه الله جل في علاه عن اقترافه فانتهى عنه وانزجر، فهذا أيضا من الأولياء لكنه في درجة أقل من هذه الدرجة. والآخر هو الظالم لنفسه، إما الظلم الأكبر بالخروج من الدائرة الكافر الذي أشرك بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانه، وإما العاصي الذي خلط كثير من الصغائر وأيضا من الكبائر. هذا مثل عظيم في كتاب ربنا جل في علاه. ثم بين الله جل في علاه مع هذا الماء مع هذا الوحي لابد الشيطان ما يترك العبد، وهذه أيضا من حكمة الله جل في علاه أن يأتي بعض الباطل على الحق، يميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال علماؤنا قول الله جل في علاه فأما الزبد، يعني هذا الماء يعلوه الزبد، هذه الرغوة المشهورة في البحار لو ذهب أحدكم إلى الشاطئ رأى ذلك، فهذه لا تستقر بحال من الأحوال، الريح تأخذها وتذهب بها، هي لا تستقر، هي كأنها أمام الأغمار الأغرار عندما ينظرون يحسبون أن كل الماء هكذا، وهو ليس كذلك، ليس كذلك، هذه فقط من على السطح، فيأتي الريح أو تأتي بعض عصبة تذهب بها، لذلك يقول الله جل في علاه فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما جاء من تلبيس من إبليس، ما جاء من تشويش من إبليس فهذا لا يفيد بحال من الأحوال، وإنه يشوش على الناس لكنه لا يثبت، والذي يثبت هو الذي ينفع الناس كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل عمل شرف وإن لكل شرف فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. صرخات صيحات في الفتن يظهر كثير من الناس ويترأس الفتن الأغمار الأغرار، قال علماؤنا لا تراه يترأس فتنة قط إلا الأغمار الأغرار، الصغار في العلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم عند الأصاغر في آخر الزمان. فلذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فإذا هذا مثل عظيم جدا ضربه الله جل في علاه لنا في كتابه على الحق وثباته والباطل وإيش وفناي. أما الحق فهو الماء الذي ينفع بالعشب والكلأ أو ينفع بأن يشرب الناس ويسقى الناس والرعي للرعي وغير ذلك من النفع، وأما الذي يعني الباطل الذي لا يبقى هو الزبد، الزبد باطل فلذلك لا يبقى، الريح تأخذه في ساعة واحدة كما قال وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. مثل آخر هذا بالماء وبالنار. المثل الثاني مثل عظيم جدا ضربه الله جل في علاه، أكملوا الآية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهنا الله جل وعلا مما يوقدون عليه في النار، يوقد عليه الانصهار في النار بالذهب، الذهب والفضة والحديد والنحاس، ما ينتفع الناس بهذه التي أنزلها الله جل في علاه. فإذا قال الله جل في علاه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية وابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، الزبد معروف عندما ينصهر الذهب الشوائب كلها تعلو، وأيضا في الحديد والفضة الشوائب بأسرها تعلو، ثم مع ذلك تذهب كما يذهب هذا الزبد كما قال الله جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيصير الذهب ذهبا إيش خالصا لا شائبة فيه بحال من الأحوال. هذه الأمثلة العظيمة التي يضربها الله جل وعلا في كتابه يبين لنا مثل الإيمان، مثل الوحي، مثل قلب المؤمن، وأيضا مثل ما يأتي به الشيطان من بعض التلبيسات، لأن الله جل وعلا قد بسنة كونية قد قدر أنه ما يأتي من نبي بحق إلا وجعل له من الشياطين من يعادونه وأيضا يلبسون أمر الدين على الناس، كما بين الله جل وعلا ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وبعد ذلك يحكم الله آياته وينسخ الله جل في علاه ما يلقي الشيطان. فأما ما يلقي الشيطان فهذا زبد، والزبد لا يستقر بحال من الأحوال، والله يحكم بعد ذلك آياته. طب ولما سمح الله جل في علاه لهذا الزبد وأن يعلو وأن يظهر للناس ولعامة الناس قلنا نعم، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما أحد يزعم زعما إلا والله جل وعلا، مع أنه يعلم سابقا أينفع هذا أم يضر، مع أنه يعلم سابقا هذا من الخير أم من الشر، هل هذا الإنسان من الأخير أم من الأشرار، هو يعلم. لكن إخراج علم الله جل وعلا فيهم، إخراج علم الله فيهم. قال الله جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. لذلك قال هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. ترى أن العلماء المحققين الثابتين عند الفتن كالجبال الرواس، كالجبال الرواس تمدد ظلمات الفتن بمثل هؤلاء العلماء، والذي يتأثر بالزبد هم الذين قل علمهم وأقل إتقانهم، وقد تصدروا للناس قبل التأهل، يعني تزبب قبل أن يتحصروا، هذا كثير في هذا الزمان الذي نعيش فيه. فلذلك نقول من الحكم أيضا أن الزبد هذا يظهر حتى ينطلي على الأغرار الأغمار، وبعد ذلك يحكم الله آياته ويفاوت الله بين درجات العلماء الذين يتقنون ويحققون والذين ليسوا كذلك. هذا أيضا مثل عظيم ضربه الله جل في علاه في كتابه، وأمثال ذلك في الكتاب كثيرة، ليبين الفارق بين العالم الثقيل الرصين وبين الغر الذي لا يتقن. قال الله، وأيضا بين الكافر، بين عمل العالم المؤمن وبين عمل الكافر، كما قال الله جل في علاه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأيضا في قول الله جل في علاه الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. هكذا يبين الله جل وعلا يضرب لنا المثل العالم المتقن وبين الأغرار الأمرار الأغرار الأغمار، وأيضا بين الجهلة السفهاء وبين العلماء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، بالضبط كما قال الله جل وعلا أنزل من السماء ماء أصاب أرضا فكان فيها طائفة، هذا الماء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم والهدى، مثل العلم الغيث الذي أتى به الذي أنزل الله من السماء كمثل الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب أرضا، هذه الأرض أرض فسيحة قبلت الماء، الأرض أصاب أصناف ثلاثة أيضا من أنواع الأرض، أصاب أرضا فتشربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، هذه التي انتفعت، وهذه كما قلنا بالضبط بالضبط هو مثل العالم الذي يتعلم فيتشرف فيتقن فيتعبد ثم ينضح بعد ذلك على غيره. وهذا مثل رائع للعالم التقي النقي الذي يعلم ليتعبد وبعد ذلك ينشر ذلك بين الناس. لذلك كان علي بن أبي طالب دائما يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، وهو الذي قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك. فهذا المثل الأول الذي تسعى إلى النور والهدى ثم بعد ذلك أنبت الكلاء والعشب. وأما إذا طائفة أولى نوع من أنواع الأرض، الطائفة الثانية لا ليست كذلك، ليس فيها لا تنبت الكلاء ولا العشب، لكنها إيش؟ لكنها تمسك أجارب تمسك الماء، فهي أمسكت الماء، فإن أمسكت الماء فهذا فيه خير، أمسكت الماء، فلما أمسكت الماء جاء الناس بالراعي وجاء الناس للسقيا وجاء الناس لاستخدام الماء فيما ينتفعون به، فالماء الحياة متوقفة على الماء، فامساك الماء خير أيما خير في ذلك. وهذا مثل العالم الذي يعلم ويتعبد لكنه لا يتقن، لكنه يحمل وينقذ، ما يستطيع أن يبطل الناس، ما يستطيع أن يبين للناس، هذا كحامل الحديث كحامل العلم الذي يحمل العلم لكن لا يفقهه، الذي يحمل العلم ويتقنه لكنه لا يفقهه، يبلغه لغيره ليفقهه. وهذا بالضبط بالضبط ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه ليس بفقيه. الغرض المقصود أنه ناء بنفسي عن مثل اليهود، لأن مثل اليهود الله جعل مثلهم بمثل الذين يحملون التوراة، مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هو ما يدري ما الخير الذي على ظهره، لكن هذا يدري لكن ما يستطيع أن يعمل النظر حتى يخرج الكنوز المكنونة داخل هذا المثل، لكنه يحمل، ومع ذلك قد أصابه الخير كل الخير، النضارة لحمله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وإن كان عاب بعض العلماء
على الحفظ بلا الفقه، لكن نقول أين لنا بحديثنا، أن لنا بحديثنا السلام إن لم يكن هؤلاء الحفاظ، أن لنا بروايات التي ثبت أن النبي السلام إن لم يكن هؤلاء الحفاظ. ولذلك وإن كان الإنكار عليهم بعدم الانشغال بالفقه، لكن الممدحة كل الممدحة بأنهم حملوا حديث النبي، لا سيما أنه الذي أمر وقال بلغوا بلغوا عني ولو آية، وأمرهم بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أسوة وقدوة لغيرهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فهذا الفضل كل الفضل أنها أمسكت الماء. أما الطائفة الثالثة قال إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا عشب ولا هي تمسك إيش الماء من حضرات لا يصح فيها شيء. فبين الله جل في علاه، وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كمثل الكتاب مواكبا للكتاب، كمن رفع رأسه بما جاء بالوحي العظيم الذي علم أنه لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح ولا سداد ولا رشاد إلا بهذا الوحي الكتاب والسنة، والذي لم يرفع لذلك رأسا ولم يتبع إلا هواه، فنزل تحت قول الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ضعف لكن المعنى صحيح، قال الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت ولا يأتي ذلك إلا بالعلم والإتقان والعمل، قال والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. هذه بالنسبة للأمثلة المضروبة في كتاب ربنا جل في علاه، أمثلة بيانية كما قال الإمام الشافعي، وهناك أمثلة في السنة لأن السنة والقرآن كما قلنا صنوان يتلازمان لا ينفكان، فهناك أمثلة أيضا في السنة نجتزئ منها بعض الأجزاء، وإلا لو أفردنا الكلام على أمثلة الكتاب وأمثلة السنة فهو علم غزير علم عزيز، لكننا لسنا بمقام التفصيل في هذا الباب، ونضرب بعض الأمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا العاقلون أيضا. مثل قد ضرب الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما رائعا لهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم مثل أمتي، وهذا فيه ما فيه من تحت ثنايا البشارة العظيمة لهذه الأمة وأيضا التمكين العظيم الذي سيكون لهذه الأمة. قال مثل أمتي كمثل الغيث كمثل المطر، مثل أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. الله أكبر، هذا لو نقف معه طويلا لا نحزن ولا نتأس ولا نيأس بحال من الأحوال، ونعلم أن الأمة ستشرق شمسها رغم أنف الكائدين والمعادين والذين يتمنون إجهاض هذه الأمة، ستشرق الشمس شمس الإسلام لابد أن تسطع على ربوع الدنيا بأسرها مع عيسى عليه السلام ويعيشون في رغد العيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. هذا المثل العظيم الذي ضربه الله جل في علاه لهذه الأمة بمثل الغيث، والغيث قد ينبت صحيح ولا لا، وقد لا ينبت بقدر الله جل في علاه، لكن في الغالب يكون به إيش الإنبات. والمطر المزارع أكثر هو الذي يتصور مثل هذا المثل، المطر معلوم أنه ممكن أول قطرة يكون فيها كثير من النفع العميم وتكون آخر قطرة كذلك ما يدري وما يدري، لكن هناك أمر جزم هو أن في كل المطر الخير، لكن لا يدرى الخيرية العظيمة في الأول أم في الآخر. فنستنبط من هذا أمر أول بهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما لهذه الأمة، أولا هذه الأمة فيها الخير لا ينعدم، لا يمكن أن ينعدم الخير من هذه الأمة أبدا. عندنا إخواننا في الشام يقولون مثل رائع أنا سمعته من العوام من عوام الشام، يقولون لو خليت لإيش بليت صحيح، لو خليت بليت، وهذا كلام صحيح، لو انتهت ما انتهت الدنيا تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، لا يقال الله الله، فلنعم ما قالوا، وهذا حق. فإذا الفائدة الأولى من هذا المثل هذه الأمة منوط بها الخيرية، منوط بها الخيرية إلى آخر الزمان، منوط بهذه الأمة الخير، هذا أول شيء. يبقى إذن فلنستبشر الخير، فالخير في هذه الأمة ولن يضيع هذا الخير من هذه الأمة، وأمة فيها خير لا يمكن أن تضمحل، وأمة فيها الخير لا يمكن أن تستأثر شأفتها بحال من الأحوال. ولما قال الله جل في علاه هو القادر على أن يرسل عليكم عذاب من فوقكم، قال أعوذ بوجهك النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم أو يذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون. فاستئصال شعبة هذه الأمة لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، لأن هذه الأمة منوط بها الخير وهي قادة الأمة. الأمر الثاني دلالة واضحة جدا على أن هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق، لأن المسلم لما قال مثل أمتي وأضاف الأمة له فقط، يبقى إذن الأمم السابقة لا يمكن أن تسابق هذه الأمة بحال من الأحوال. لذلك قد قال المسلم أمتي أمة مرحومة، أمتي هذه الأمة أمة مرحوم. فإذا الفائدة الثانية من هذا المثل العظيم، هذه الأمة هي أعظم الأمم على الإطلاق، وهذا جاء به صريحا في الكتاب، قال الله تعالى كنتم خير أمة خير، انتهى الموضوع على الإطلاق، كنتم خير أمة خرجت للناس. وأيضا الله تعالى ما مدح أمة مثل ما مدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم على أتباع إبراهيم عليه السلام، إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا نبي والذين أمنوا، ولذلك قال ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، فنسبنا لإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء الخليل، وهذه من الخيرية العظيمة لهذه الأمة. إذن هذا الأمر الثاني، هو أن هذه الأمة أمة قادة، هذه الأمة هي الأمة التي ستشرق شمسها، وهي أعظم الأمم قدرا عند الله جل في علاه. الثالث أنه لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، يعني أعظم الخير في أولها ولا في آخرها، وهذه مشكلة بالنسبة للناس. ليش؟ لأن الرعيل الأول هم خير الناس بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبنص الكتاب، قال الله ملا حبيبي على منوالي، انسجوا على منوالي، أبوس إيديكم ارحموني، مش نوم ها ها ممتاز. وعلى غرار نفس الأمر في آية واضحة جدا، لأن في السابقين الأولين فيها ممكن يرد عليك أنه قال والذين اتبعوهم بإحسان، فكانت المساواة بالاتباع. إيش قال؟ قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من هنا في الآية، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا لا يدل على أنهم الخيرية، بل الخيرية ونفس الخيرية الموجودة في العالم الموجودة في الآخر، لكن إيش الفارق؟ القلة والكثرة. يبقى هذا ميزان آخر لتعلم أن 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 الرفعة التي كانت عليها الأمة في الرعيل الأول ستكون في الرعيل الأخير، لكن إيش معه؟ قلة، مع قلة كان كثرة في الأول لكنه سيكون قلة في الأخير، ثلة أوين وقليل من الآخرين. لذلك قال النبي لا يدرى الخير في أولها عظم الخير في أولها أم في آخرها، وهذا لا يعني نقول لا يمكن أن يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم برجل منكم، أجر رجل منهم بخمسين منكم، هذه تدل على أن الخمسين مع الواحد 51، بمعنى بأنك لو قلت إذا قلت بأن هناك ثقل الخير في الرعيل الأول وفي الآخر لكن قلة وكثرة، قد يكون من القلة ما هو أفضل من إيش؟ من الكثرة. وده اللي قاله ابن عبد البر، هذا كلام خطأ مبين فاضح فاحش، واستغفر الله على هذه الكلمة، أنا أردها فقط على إمامنا إمام جليل إمام عبد البر، لكن خطأ فاحش، قال قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين، وهذا كلام لا يصح أن يؤخذ منه، قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين أفضل من أحد الصحابة، لكن المجموع لا، خير الناس قرني، لأنه يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذا على المجموع، لكن قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين أفضل من أحد الصحابة، باطل، هذا كلام باطل، والله ليلة واحدة يرى فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم بعده. ما رأيت قال علماؤنا في التمايز عندما قال الأغرار عمر بن العزيز أفضل من معاوية، فقال علماؤنا المتقنون المحققون قالوا ليلة واحدة نظر فيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم المشرق وكتب بيده الوحي من الله جل في علاه خير من عمر بن العزيز وأهل بيته أجمعين، وهذا صحيح، هذا صحيح، لا يمكن أن يلحق أحد بالصحابة، لا يمكن، وهذا فضل الله يؤتيه إيش؟ يؤتيه ما يشاء، هؤلاء قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، أن لنا ناتي بعد تعديل التابعين إلا من قبل السلام ثم الذين يلونه ثم على التراخي، أو الآن تدل على التراخي والإمهال، وتدل أيضا على أنهم لم يصلوا إلى ذلك، فلا يمكن من أحد التابعين أن يكون أفضل من أحد الصحابة. وأما قول السلام أجر العامل منهم بخمسين منكم، هذه المسألة مسألة على ما قاله السلام بأن في آخر الزمان الفتن تكون تسرى وتتسابع وتتسايع كما قال السلام، وتأتي الواحدة تلو الأخرى، فالقابض على ديني في هذا الزمان كالقابض على الجمر، وانت ترى الفتن لفت بالأمة وأحاطت كأحاطة السوار بالمعصم، اللهم لا مخرج لنا إلا بك، اللهم لا مخرج لنا إلا بك، اللهم لا مخرج لنا إلا بك. فالغرض المقصود الفتن تأتي تتابع وتتايع، فالقابض على ديني كالقابض على الجمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منكم، وفي ذلك أجر العامل الذي له الخمسون هو في ميزان الصحابة، يبقى الصحابة لو قلت واحد مع الخمسين واحد وإيش؟ تفوق. في حد متصور ولا مش متصور؟ الدين وصلنا عن من؟ ما على أكتاف من الذي حمله وبلغه؟ خلاص دلونا على الخير، والدل على الخير كإيه؟ كفاعل له أجر، وأجر من يعمل مئة من بعد أعقاب، وأعقاب خمسين وخمسين 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 وخمسين، كل ذلك في ميزان الصحابة. فلذلك نقول لا يمكن لأحد أن يتفوق على الصحابة بحال من الأحوال. لكننا الحمد لله نستنبط بأن الخيرية في هذه الأمة. ولكن هل تقول بأن يمكن تكون خيرية كخيرية الرعي الأول؟ نعم، كخيرية النبي صلى الله عليه وسلم عندما ملك الدنيا بأسرها وأصحابه. نعم، عيسى عليه السلام عندما يأتي ويقتل الدجال وتنتهي الفتن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ما يقبل إلا الإسلام، يعيشون في رغد لا يعلم به إلا الله جل في علاه، يوضع المال ولا أحد يقبله، الرمانة تكفي الجميع، الأسد يلعب مع الأطفال والحية كذلك، وترى الذئاب التي ترعى الغنم، هم رأوا ذئبا واحدا يرعى بعض الأغنام فقالوا عمر بن العزيز من عدله كافأه الله بذلك، فلما التهم الذئب الغنم قال الرجل أقسم بالله عمر مات، ده واحد فقط، هذا سيعيشون في هذا، الذئاب هي التي تحمي الغنم، فتكون خيرية خيرية عظيمة جدا. فانظر في مثل رائع كمثل هذا المثل، ونحن في ضيق وشدة ولأواء وبلاء ينزل تطرأ علينا، لابد أن نعض بالنواجذ على مثل هذا المثل، ونعلم أن الله لن يضيعنا، ولن يضيع الله جل وعلا أولياءه، كما قالت امرأة إبراهيم لإبراهيم الله أمرك بهذا، قدر الله علي هذا، أمرك هنا أمرك شرعا وقدرا، يقصد بين أمر الكون القدري، قدر الله علينا هذا، قال اللهم نعم، فقالت إذا لن يضيعنا. فجاء جبريل مبشرا على وجه السرعة، قال إن الله لا يضيع أولياءه، ونحن نثق في الله، نحن نثق في الله، ولا نقول كما قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا، سنقول ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وإن هذه بشارة الخير الذي ينبلج معها الفجر، مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وأروع الأمثلة تضرب في هذا المثل بأن الله جل في علاه قد منح هذه الأمة العلماء الربانيين الذين يسدون الخانة ويكونون في مقام الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. فإن سألت عن أعظم خيرية هذه الأمة أن الله جعل فيها العلماء النبلاء الربانيين. ما بالنا نرى الناس الآن يعني يضربون صفحا عن العلماء النبلاء الربانيين ويذهبون يمينا ويسارا ولا يعرفون أن النجاة بأن يتحلقوا حول العالم النبيل الرباني الذي قطع نفسه أو وقف نفسه لله. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أيضا من الأمثلة الرائعة التي ضربها الأمثلة بيانا في سنته كما قال إمامنا، وأن يعرف ذلك بضرب فيها الأمثال الدوال على طاعته، مثال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه رسول رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الرافلة، مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها يوم القيامة كمثل الظلمة التي لا نور له. مثل الرافلة، تعرفون الرافلة؟ المرأة التي تضع الزينة بهذه الألوان البريئة البراقة في الثوب، إيش يسمونه؟ عندنا ترتر، إيش ها؟ ترتر صحيح، هذا الذي يلمع، مثل الرافلة التي تزين الثوب ببعض الأشكال والتي تراها أنت الآن، مثل الرافلة التي تزين ثوبها، التي تتزين مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، كمثل الظلمة في يوم القيامة كمثل الظلمة التي لا نور لا نور له. مثل رائع يضرب الله جل في علاه كما ضرب لنا مثلا اولا بالطاعات وبهذه الامه، مثلا انا ايضا مثلا انا مثلا عظيما ايضا بالذي يتجرأ على دين الله جل في علاه. هذه بالضبط بالضبط المنافق اتى بنقيض قصده، السند في ذلك فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح. مثل الرافله، لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في العلم المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب يزول. مثل الرافله في الزينه في غير اهلها، ايش معناها؟ اتت بكل ما يمكن ان تتحلى به وتتجمل به وتخطف أعين الناس. قد قال الله تعالى النساء لا غرو ولا عجب، قد قال عنهن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فنظر والله مستخلفكم فيها فنظروا ماذا تفعلون، ثم قال واتقوا الدنيا واتقوا عمم وخصص واتقوا النساء فإن في أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذه التي تزين ثوبها، كان لها من الأجر العظيم وكان لها من القرب من الرحمن الجليل سبحانه وتعالى في علاه ما لا يعلمه إلا الله، وكان لها من الدرجات العلى إن فعلت ذلك لإدخال السرور على زوجها على الحليل على من يحل لها، لكن هي فعلت ذلك من أجل إيش؟ من أجل من يحرم عليه لا يحل لها. لذلك قال الرافلة في الزينة في غير أهلها، يعني في غير المحل. أنت تزياني تزياني كيفما يجب، بل الواجب عليك أن تتزياني، لأن سلم لما تكلم عن المرأة الصالحة الذي قال الدنيا متاع ومتاع وخير متاع المرأة الصالحة، لما سئل سلم عن هذه المرأة ماذا قال؟ قال إذا نظرت إليها سرتك، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها طاعته، وإذا غاب عنها إيش حفظته في المال وفي النفس وفي الغرض. المقصود يجب عليها أن تتزين، لكن لا تتزين لإيش؟ لغير المحل، تتزين لأهلها، تتزين لمن حل لها، لكن تتزين لجميع الناس لفتنة الناس تفتتن هي وتفتن غيرها وتفتن غيرها. فلذلك قال إن سلم ضرب لها مثلا عظيما، قال كمثل الظلمة، هي تتلألأ أمام الناس، ذهبت في الظلام والبريق الذي في الثوب خطف أعين الناس، تتلألأ، فأوتيت بنقيض قصدها، كانت تتلألأ في سماء المعصية مع الشياطين وخطفت أبصار هؤلاء الأغمار الأغرار، فماذا حدث؟ أظلمت يوم القيامة، كانت النتيجة بالعكس، كانت النتيجة بالعكس. فقال المثل هذا مثلها أنها يوم القيامة تأتي على ظلام دامس، لا يمكن أن يعني تنجو بفعلاتها عند ربها جل في علا. هذا مثل آخر يضربه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نتبين هذه الأمثلة العظيمة التي تبين لنا كيف المعصية نجتنب المعصية وأيضا نأتي بالطاعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمثلة التي قالها، قال مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام، مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام، يصلح الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح. قال مثل أصحابي يعني فيكم، مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام، قال ولا يصلح الطعام إلا بالملح. وهذا حديث في إسلام إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف، في إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف، لكن استأنس به على ضرب الأمثال لأن هناك شواهد كثيرة جدا تثبت لنا أن هذه الأمة محفوظة بالصحابة وأن هذه الأمة مفتوح لها بالصحابة. أما أولا الصحابة هم أفضل الناس وأخير الناس وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علا، لذلك اصطفاهم الله جل في علا صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا ألزمهم كلمة التقوى كانوا حق بها وأهلها. قال السابقون أولا من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أو ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضي الله عليهم هم أخير هم أفضل الناس وهم أعظم الناس قدرا عند رب الناس سبحانه جل في علا. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الملح في الطعام، والملح له فائدتان في الطعام. في حد طباخ في الإخوة المطلبة العلم هنا؟ طب في حد طباخ متخفي؟ عمله ليس طباخا لكن طباخ متخفي، مفهوم السؤال؟ مش مفهوم؟ طب أنا أجيب أفهمكم السؤال إيش؟ طباخ متخفي يعني بيتأمر فبيقول سمعت وأطعت لكن من غير ما حد يعرف فيه. لا ما أستوعبها، حيبين واحد منكم الشجاعة المسعومة، في حد طباخ متخفي؟ الصدق من جاه، الصدق من جاه، والله كأني بكم جميعا كذلك، لكنكم يعني المسألة شأن تخفى هي المسألة كذا. الملح صدقوني أنا لا مش عشان أنا بستأسد، لا لأني أنا ما بشوفش أحد ولا ما بعرفش شيء، فهم حملني فلذلك أنا بدعو لهم لأجل هذا، فلذلك أنا ما أعرف ذلك إلا بالسؤال. الملح له فائدتان عظيمتان في الطعام، ما هذه الفوائد؟ طب واحد قرأ ما تأمرش، واحد قرأ من الثقافة، ثقافة ولا من باب الثقافة ولا من باب الأمر؟ ثقافة وصدق يبقى إصلاح الطعام، النكهة العظيمة دي هذه فائدة ثالثة، أيضا نكهة عظيمة جدا بتكون في الطعام، وأيضا الطعام اللي من غير ملح لا طعم له، لا تستطيع أن تتذوقه فإيش فتستسيغه. طيب الفائدة الثانية اللي المهمة جدا من باب الثقافة، من باب الثقافة لا من باب الأمر، عبد الحكيم ما أخالك إلا ثقافة، ولا ثقافة ولا أمر، قطرب لا تتنحى بعيدا فإن قد علمنا المستور. فالمسألة يعني المستور مع السطور كيف أنت تجهز فقط شو مهم ممتاز، هذه الفائدة المهمة جدا التي أريدها، هذه ثقافة ولا أمر ولا تعاون على البر والتقوى ولا إيه بالضبط، لأنك تزيد بالخفية صراحة، تزيد بما يخفى صحيح. أهم ما يمكن فائدة للملح هو حفظ الطعام، حفظ الطعام من أن لا يأتي الفساد بسرعة. فالملح من أهم فوائده حفظ الطعام، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم فوائد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حفظوا لهذه الأمة، وهذا ليس من عندي بل هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. أرأيت؟ فهم حفظ لهذه الأمة. وإذا ماتوا ماذا نقول؟ يعني الأمة ضاعت؟ لا، أنت مسكت بما تمسكوا به كان الحفظ على ما هو عليه. قال: وأصحابي أمنة لأمتي. قال: فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما تعد. فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما تعد. فإذا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأنهم ملح لحفظ الأمة. والأمر الثاني لأن الفتح الذي يكون للأمة لا يكون إلا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون ثم تغزون ثم تغزون، قال تغزون فيفتح لكم، فيقال: أفيكم من صاحب رسول الله صاحب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح له من أجل الصحبة. بعد ذلك الثالثة والرابعة، الرابعة فيها خلاف إلى الثانية وإلى الثالثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ثم الذين يلونه. هذه فائدة الصحابة. ومن ذلك أيضا بأنه لا يمكن أن تتذوق طعم السنة، إذا صح التعبير بأنك تتذوق الحلاوة، حلاوة الإيمان بالتمسك بالسنة، إلا عن طريق هؤلاء. ولذلك الإمام مالك قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول الأمة. هذه آخر الأمة لا يمكن أن تنصلح بحال إلا إذا كانت على نهج ما كان سابقا. والآن الناس كأنهم جعلوا طريق الصحابة سبة، جعلوا طريق السلف سبة، يتورون عنه فيمشون يمينا ويسارا، وهم إلى الشيطان أقرب منهم إلى الرحمن، وإلى الخسران أقرب منهم إلى النجاة والفوز بحال من الأحوال. نسأل الله أن يجعلنا ويلزمنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة الكرام. قال: أصحابي مثل الملح للطعام، كما قال: لا يصلح الطعام إلا بالملح. إذن لا تصلح هذه الأمة إلا بصحابة رسول الله، لا سيما أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أيضا من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في السنة المثل الذي ضربه للمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة، لا تدري بأيهما تتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة، شاة مذبذبة مضطربة، كما وصفهم الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، مذبذبة هي واقفة بين قطيع من الغنم لكنها تبحث عن التيس، ستموت عليه، فتبحث عليه مع هؤلاء ومع هؤلاء، هل تأوي إلى هؤلاء أم تأوي إلى هؤلاء؟ هذا حال المنافقين. انظر كيف أن السلام شبههم أولا بالأنعام، دلالة أنهم إيش؟ أنهم حملوا الأسفار ولم يعلموا عنه شيئا، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك قال: كالشات بين القضية، فهي تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة، كما وصف الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكما وصفهم الله جل في علاه: فإن كان الكافرين نصيبا قالوا إيش؟ ألم نكن معكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وإن كان المؤمنين جعل الله لهم النصيب من الفوز، ماذا قالوا؟ ماذا قال؟ فين الصغير؟ ماذا قال؟ فأذى الكافرون قالوا: ألم نكن معكم ألم نكن معكم ونستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ولما فاز المؤمنون قالوا في الآية. حبيبي ارجع المصحف، قالوا: ألم نكن معكم؟ نعم، قالوا المؤمنين: ألم نكن معكم، لكن قالوا للكافرين: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فتارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء. لذلك مثل سلم المنافق أنه متذبذب مضطرب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لذلك ليس له استقرار إلا في الدرك الأسفل من النار. وأيضا قد ضرب الله مثلا، هذا المثل الأخير في القول بالصدقة التي لا ترد، قال سلم: الرارع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. هذا المثل مثل تنفيري للزج على هؤلاء الذين يتصدقون ثم مع ذلك يبخلون. أنك إذا أخرجت شيئا لله جل في علاه فلا عليك إلا أن تحتسب أجرك عند ربك جل في علاه. فالرارع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. استخلص الإمام الشافعي من هذا المثل أنه يجوز الرجوع في الهبة، قال: لأن الكلب يجوز له الرجوع في القيء، لا حرام عليه. انظر بقى الإمام الشافعي العلم إمام الأئمة الفذ، شوف انظر كيف يفكر ويتدبر. هذا بيانا شافيا من الله جل في علاه أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، وأن الفهم هذا يؤتيه الله أن يشاء. بل في أول الحديث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ف في الرواية حتى المناظرة كانت بين الشافعي أحمد قال له ليس بحرام على الكلب أن يعود في قيه، فكيف تحرم العود في الهبة؟ فأحمد ما تكلم لكن قرأ الحديث قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ننأى بأنفسنا على ذلك، فضربه مثلا تنفيرا نعوذ بالله من ذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال بأن العلماء، وأتكلم عن القرآن عربي بلسان عربي مبين، ثم نظر إلى العلماء قال فالعلماء أيضا طبقات، منهم من واسع العلم، منهم من أتقن فنا واحدا، منهم من أتقن مسألة واحدة، منهم من أتقن كثير من العلوم، فالعلماء طبقات، فالعلماء طبقات. هذه المسألة نختم بها هذا الدرس اليوم، العلماء طبقات نبعا. نعم وطبعا، لكننا نقول أولا نصدر الباب بأن أشرف الناس وأعظم الناس وأقدر الناس وأرفع الناس منزلة عند رب الناس هم العلماء، لأنهم قد نزلوا منزلة الأنبياء، ولا يفرق بين العالم وبين النبي إلا الوحي، درجة الوحي فقط جبريل هذا الذي يفرق بين النبي والعالم، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء عند الله خير من مداد الشهداء، من دماء الشهداء، والعالم عند ربنا لا يفعل بأمة. كان يقرأ ابن مسعود أمام الناس يقول إن معاذا كان أمة لله قانتا لله حنيف، فقام رجل فقال يا ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة، فقال له مبينا أنه رد بجهل إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، وكان يقصد بأن الأمة مع الأمة كما استقر في قلوب العلماء، الأمة هو معلم الناس الخير، الأمة هو الذي أتقن العلم فنشره بين الناس هو معلم الناس الخير. لذلك قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة، لذلك هو يسبق العلماء برمية حجر يوم القيامة، فالعلماء مؤشر في الناس. قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الله جل في علاء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ما جعل ثنى بالملائكة ثم ثلثة أولا ابتدأ به سبحانه جل في علاء بذاته المقدسة، ثم بأشرف الخلق على إطلاقهم الملائكة، ثم ثلثة بأشرف الخلق عنده وأعظم الخلق عنده قدرا وهم العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة. وفضل العلماء يعرف بفضل المشهود، هو شهد على إيش؟ شهد على إيش؟ على أشرف ما في الكون، على قضية الكون الكبرى، على توحيد الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقدر الفقه قدر الخيرية، كلما انتقص من الفقه كلما انتقص من الخيرية، وهذا الذي فاز به ابن عباس رضي الله عنه لما قال له الأنصاري يا ابن عباس أتحسب أن الناس يلتمسون ما عندك وفيهم من فيهم من الصحابة؟ فتركه وذهب يطلب العلم، لك تطلب العلم ما تدري متى يحتاج الناس إليك. ثم وقف بعد ذلك الأنصاري ينظر، وابن عباس فعرفه يفسر، يقرأ سورة البقرة ويفسر آية آية على آية. قال الراوي قال والله لو سمعه العرب والعجم لا 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 سارعوا إلى دين الله جل في علاه ودخلوا في دين الله أفواجه. فالفضل كل الفضل لأهل العلم، هم الذين على الخير أدلاء، والجهلاء وأهل الجهل للعلماء أعداء. وهذا الذي تراه في هذا الزمان، ترى ما من أحد يعادي عالما بحال من الأحوال إلا ومن الجهل بمكان. لذلك قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. هنا الله جل في علاه يرفع الناس تتفاوت الدرجات، رفع الناس درجات أو ما يزال بين الناس في الطبقات، فجعل أعلى الطبقات بعد الأنبياء والمرسلين والصديقين هم العلماء، وفاوت أيضا بينهما في المنازل، فاوت بين العلماء في المنازل، فهم طبقات. فأرقى طبقة من طبقات العلماء الذين انشغلوا بأفضل الكلام على الإطلاق، وأفضل الكلام هو القرآن كلام الله، فأفضل العلماء على الإطلاق هم الذين انشغلوا بأفضل الكلام هو كلام الله، يبحثون وينقبون عن مراد الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك نقول طبقات العلم، درجات العلماء طبقات مرتفعة، أعلاها وأرقاها وأسماها من انشغل بكلام الله، لكن هل انشغل بكلام الله تجويدا مخارج للحروف حفظا للحروف؟ لا. قال علماؤنا وهذه الخيرية في الطبقة الراقية العليا لا يصل إليها المرء إلا بعد إتقان وحفظ حروف وعمل بها، أن يتلوه أناء الليل وأناء النهار، وفقه في الحدود وتطبيق ذلك ونشر ذلك بين الناس، لأنه قال خيركم من تعلم القرآن. تعلم القرآن قراءة ضبطا حفظا تلاوة قياما وأيضا تحكيما، وقال وعلمه ونشر ذلك بين الناس. الفقه كل الفقه في الكتاب، الشافعي نفسه قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله إيش حلوها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حمر الأهلية ما فيها، قال ما أوحي إلي فيها إلا هذه الآية إيش الجامعة المانعة. قال فيها قال الله جل وعلا: فمن يعمل خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لما قال الخيل ثلاث هي لواحد أجر ولواحد ستر ولواحد إيش وزر، فقال له الحمر الأهلية، فقال إن سلام ما أنزل عليها فيها إلا هذه الآية الجامعة لكل خير: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذه إشارة من النبي أنه ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها. قال الشافعي: علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. لذلك لما طلبوا منه الدليل على الإجماع، فين الدلالة على الإجماع؟ أنت بتقول الإجماع دليل من الأدلة، دخل حبس نفسه فأخذ الكتاب فانتهى من أوله بدفتيه، انتهى من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، ثم خرج عليهم بالآية التي تدل على الإجماع. وإن نوزع في هذه الآية، لكن الحق أن الجميع يتناولونها على أنها دليل على الإجماع، ألا وهي: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ثم نثني بعد ذلك بالطبقات عالم الحديث والفقه، عالم الحديث والفقه، مثني في الطبقات عالم الحديث والفقه، كما قال ابن رجب: الناس طبقات، العلماء طبقات، وأرقاها من شغل الله تعالى بالفقه والحديث فقهاء المحدثين، فقهاء المحدثين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. لذلك يقول الإمام أحمد: جميل جدا حفظ الحديث، وأجمل منه وأعظم منه وأحسن منه فهم الحديث، فهم الحديث. لذلك يقول ابن تيمية: إن جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر. فلذلك عاب كثير من المتقدمين على من انشغل بالإسناد وحفظ الحديث والمتن دون الفقه في المتن. ونظرت أمثلة كثيرة، وأروع الأمثلة على ذلك هو من يحيى بن معين، لما كان يحفظ ولما سألته المرأة ما استطاع أن يجيب لها، وبعد ذلك ذكر لها الطرق التي يحفظها، قالت: أين أنت وأين كنت إنما سألتك من هذا الذي تقول. وقلنا بأن صاعقة لما سئل امرأة جاءته وقالت: دجاجة وقعت في البئر فماتت، فماذا أفعل؟ يعني ماذا أفعل؟ أشرب منه؟ أغتسل منه؟ أتوضأ منه؟ هذا السؤال: دجاجة ماتت في البئر، فماذا يجيب هو؟ طبعا هذا السؤال مطلوب، سؤال فقه مطلوب منه إجابة عليه، الفقه: هذا ماء نجس فلا تقربيه، هذا ماء طاهر فايش فاستخدميه. قال لها: يا بنيتي ولم لم تغطي البئر؟ يعني أجاب بإجابة أجنبية خالص على المطلوب في الفقه. لذلك نظرت إليها مندهشة وكأنها عاتبته على هذه الإجابة. فقال علماؤنا: وعلى المرء أن يتحلى بالفقه مع حفظ الحديث. هذا نثني بهذه الطبقة. الطبقة الثالثة وهي الذين انشغلوا بالحديث فقط، الذين انشغلوا بالحديث فقط لا دراية ورواية، لكن بحفظ الأسانيد وإتقان التصحيح والتضعيف، هذا من الخير بمكان، لأنه قد انشغل بالإيش؟ انشغل بالجزء الثاني، انشغل بالدليل الثاني، بل انشغل بما يرتبط بالكتاب، بالقرآن، السنة، فالسنة بيان للقرآن، فمن انشغل بها فقد حفظ لنا التأويل، وحفظ لنا التفسير، وحفظ لنا كل ما ينفعنا في كتاب الله جل في علاه. فلذلك قال العلماء طبقات، هذه طبقات الثلاث. اللهم اجعلنا من أول الطبقات أو من ثاني طبقات، واجعلنا في عليين يا رب العالمين. ونسأل الله جل في علاه أن يتم لنا الخير وأن يثبته لنا. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس في هذا.